السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 30 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 431 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ثم يليه الدرس 25 من الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم. سؤال، ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ جواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وغير ذلك من الأحاديث.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أركان الإيمان الخمسة المتصلة بالذكر في غير موضع من القرآن، أتبعها بسادس تلك الأركان، وهو الركن الواقع منفردا في القرآن الكريم، وهو الإيمان بالقدر. واستفتح ذكر مسائله بقوله رحمه الله تعالى في سؤال سأله: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ومراده بقوله جملة ما يتعلق بإجمال مسائله دون تفاصيلها، لأن أدلة القدر نوعان: النوع الأول الأدلة الإجمالية، وهي المثبتة له إجمالا، والنوع الثاني الأدلة التفصيلية، وهي الأدلة المبينة لتفاصيل جمله كما سيأتي في مواضعه عند ذكر تلك التفاصيل. وهذه الأدلة التفصيلية تدل على تلك المسائل أصالة، وتدل بالتبع على الأصل الكلي وهو إثبات القدر. وكان حقيقا بالمصنف أن يبين قبل ذكر دليل الإيمان حقيقته، لأن العلم مسائل ودلائل، ومما يعين على تبين المسألة الوقوف على حدها وحقيقتها. فكان ينبغي إيراد سؤال يتعلق ببيان معنى القدر شرعا، ثم يذكر بعد الدليل عليه. وتقدم أن الإيمان بالقدر شرعا هو إيش؟ ما قلنا بالكائنات، علم الله الكائنات يعد بنفسه أحسن من الباب. علم الله الكائنات علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها. قلنا الكائنات إيش يعني؟ الوقائع والحوادث، يعني كان يكون كائنا وكائنة، فالأمر إذا وقع يسمى كائن. ولذلك يجدون في كتب التاريخ أحيانا قولهم كائنة عظيمة في البلدة الفلانية، يعني أمر عظيم وقع في البلدة الفلانية. وهذا الحد المذكور هو الحد الشرعي للقدر، وحينئذ يأتي محل هذا السؤال المذكور عند المصنف: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ثم أورد رحمه الله تعالى في الجواب عنه جملة من الأدلة القرآنية والنبوية، فقال: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا تعيين للقدر بلفظه، ووصف أمر الله عز وجل بأنه مقدور نافذ لا يتخلف. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والقدر والقضاء في أحسن الأقوال كلمتان تدل إحداهما على الأخرى عند الانفراد، فإن اجتمعتا انفردت كل واحدة بمعنى. فالقول فيها كالقول في الإسلام والإيمان، وحينئذ فالقضاء منفردا هو إيش؟ قضاء منفردا هو لمضى القدر سابقا، وأما مع الاقتران بالقدر إذا قيل الإيمان بالقضاء والقدر. ما الفرق بينهما إذا اتحدا؟ القدر ما الإنسان في ذلك، هل تقدر الله عز وجل؟ ماذا تفهمون من قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات؟ ايش ما سبق؟ ما يوافق ما الآية؟ سبع سماوات كيف قدرهن؟ يعني أخرجهن على هذه الصورة، يعني أخرجهن على هذه الصورة. فالقدر يتعلق بالمقدور السابق، يتعلق بالمقدر العلم يتعلق بالمقدر السابق، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر. فمثلا خلق السماوات السبع قبل خلقهن يسمى قدرا، وبعد بروز صورتهن يسمى قضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، وقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة الآيات. وهؤلاء الآيات من جنس الخاص بعد العام، فإن الآيتين السابقتين دالتان على عموم القضاء والقدر، وهؤلاء الآيات جاريات في القدر المؤلم، جاريات في القدر المؤلم، وإنما خصت بذلك لأن النفس تجري مع الأقدار الملائمة، وإنما تشق عليها الأقدار المؤلمة. فلأجل الإنباه إلى الإيمان بالقدر المؤلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الآيات. ثم ذكر رحمه الله تعالى من السنة حديث جبريل فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الحديث الذي فيه ذكر جبريل وليس معنى الحديث الذي رواه جبريل، وإنما لقب بهذا لأنه حديث ذكر فيه جبريل في القصة المعروفة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي هريرة. ولم يأتي في الأحاديث الثابتة وحلوه ومره، وإنما وقعت في كلام جماعة من السلف، فالتعبير بها سائغ، فيؤمن الإنسان بقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم أورد حديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم بيانه في شرح كتاب التوحيد عند باب ما جاء في منكري القدر. ثم ذكر حديث أبي هريرة بعده عند مسلم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت عندكم هكذا، لو أني النسخ كلها عندكم، لو أني فعلت كان كذا وكذا لكان عندنا كان، لكن قبلها ما في لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، من عندكم الحديث هكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فلعلها ساقطة من المصنف رحمه الله. ثم ذكر وجه الاستدلال به فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهذه الكلمة قدر بالتخفيف وتشدد أيضا فيقال قدر الله وقدر الله. ثم ختم بحديث عبد الله بن عمرو لابن عمر في مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد، يعني أن الحمقى والضعف بقدر، وكذلك العقل والرشد بقدر سابق قدره الله سبحانه وتعالى على العبد. وهذا الحديث جاء بأوسع صيغ العموم وهي كلمة كل، فيدل على أن كل المقدرات جارية على وفق قدر الله عز وجل، سواء ما كان منها ملائما للنفس أو مؤلما لها. وإذا كان الكل من الله عز وجل وجب الإيمان به، ولا يتم عقد الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره. فإن وجدت في نفسه منازعة للقدر ساءت حياته، كما قال إبراهيم الحربي الحافظ: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. نعم.
صلى الله عليه. سؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون.
الإيمان بمشيئة الله.
المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة
شامل،
وقدرته النافذة وقدرته الشاملة.
اللي عندك الطبعة الجديدة هذا من أثر التصحيح، وأراد يصححها فالطابع وضع الصواب والخطأ أثبت قدرته الشاملة.
أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة.
لا زال بحاجة إلى خدمة، فلعل أحدكم ينهض بها، يعني يقابل على النسخة التي في حياة الشيخ، طبعت في حياة الشيخ. قد ذكر لي جماعة من تلاميذه أنها هي التي صححها الشيخ في المطابع في مكة، فهي المعتمدة. أما النسخة المخطية القديمة قديمة، فالأفضل أن يعاد تصحيحها في مواضع مرت علينا فيها إشكالات، فلا بد من إصلاح الكتاب وفق هذه النسخة. لئلا تنسى بعد ذلك ثم يتركونها الناس ثم يجعلون هذه هي المعتمدة، مثل ما وقع في بعض الكتب الآن جعلت أشياء هي المعتمدة وهي ليست كذلك، مثل ما ذكرت لكم تأليف ابن سعدي رحمه الله تعالى وقع فيها ذلك وهي ليست معتمدة.
المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
أحيانا المغب يعني أحيانا نسبة الكتاب تشتهر وهي ليست كذلك، ليست للمصنف، مثل كتاب نسب ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم القرآن، وتتابع الناس فترة طويلة على نسبته إلى ابن القيم، ثم في آخرة وجد أحد الباحثين أن هذا هو مقدمة تفسير ابن النقيب وليس كتاب ابن القيم، وفيه كلمات مشكلة، فأعاد طبعه وتحقيقه باسم مقدمة تفسير ابن النقيب، وهي مقدمة نابعة، فهي كلام ابن النقيب وليس كلام ابن القيم، وبقي الناس مدة على أن هذا من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا بد أن يبني طالب العلم علمه على التحقيق في تصحيح الكتب، في كلام متكلميها، في نسبتها إلى أصحابها، في المختار من طبعاتها، في المنتقى من مخطوطاتها، كم من مخطوطة يعظمها الناس وهي لا تساوي ترسين لاغترارهم بها، فبعض النساخ ينقل المخطوطة كما هي فتجد في آخرها يقول وكتبه منصور بن يونس البهوت، فيأتي إليك من يأتي ويقول هذا بخط منصور البهوت اغترارا بفعلة الناس الجاهل الذي نسخ دون أن ينبه أن هذه نسخة منسوخة حتى يتميز معنى قوله وكتبه منصور بن يونس، فهو وجده بالأصل هكذا ونقله هكذا، وهذا كثير في المخطوطات، لا بد أن يتعلم الإنسان كيفية التمييز بين المطبوعات والمخطوطات، هذه من آلة العلم النابعة، ويستعين بالكتب التي تتحدث عن هذا وهي كثيرة.
المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه إلا لا لعدم قدرة الله عليه.
إلا أن تكون هناك فاصلة منقوطة بعد كلمة لم يكن، تصير الجملة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، فاصلة منقوطة ما فائدتها؟ تعلق الجملة الثانية بالجملة الأولى، فتصير التي بعدها تعليلية، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، فاصل منقوطة، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، هكذا يتضح الكلام، يعني أن الذي لم يشأه الله تعالى لم يكن، لماذا لم يكن؟ لعدم مشيئة الله إياه.
أحسن الله إليكم. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى دليل القدر وهو محتاج فيما سلف إلى معرفة حقيقته التي ذكرناها، أورد سؤالا لا يتبين إلا بمعرفة الحقيقة، فقال كم مراتب الإيمان بالقدر، فإن الاطلاع على المراتب لا يكون إلا بعد معرفة حقيقة الشيء، كما أن الأركان لا تدرك إلا بالاطلاع على حقيقة ما هي ركن له، ثم أجاب عنه ببيان مراتب القدر، فقال الإيمان بالقدر على أربع مراتب، وهذه المراتب الأربع مأخوذة من حقيقة القدر التي تقدمت، فإن حقيقة القدر شرعا علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها. ويتفرع من هذه الحقيقة وجود أربع مراتب للقدر. فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه، أي لا يبعد ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة علم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المرتبة الثانية فقال الإيمان بكتابة ذلك، أي كتابة المقادير، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، لأن القلم آلة كتابة القدر، واللوح المحفوظ هو الموضع الذي كتب به القدر. فمن آمن بكتابة القدر اندرج في إيمانه بكتابة القدر الآلة التي كتب بها القدر وهي القلم، والموضع الذي كتب فيه القدر وهو اللوح المحفوظ، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة هي مرتبة الكتابة. ثم ذكر المرتبة الثالثة فقال الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم قال وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ثم قال تنبيها ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، فكل شيء قدره الله فلا بد من كينونته وبروزه، وما لم يشأ الله تعالى أي وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، أي لم يشأ الله عز وجل أن يبرز ويظهر، فليس المانع منه هو عدم قدرة الله عز وجل عليه، بل المانع منه هو عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى له، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء كعلم الله عز وجل. الله عز وجل قال وهو بكل شيء عليم، فعلمه متعلق بكل شيء، وكذلك قدرته متعلقة بكل شيء، فلا يتخلف عن قدرة الله عز وجل شيء. وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى ولم يقدره فليس لعدم القدرة عليه، بل لمشيئته سبحانه وتعالى النافذة لم يقدر ولا كان. ثم ذكر وهذه المرتبة هي مرتبة المشيئة. ثم ذكر المرتبة الرابعة فقال الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق. فصارت مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة كتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق. وهذه المراتب الأربع تندرج في درجتين، فالعلم والكتابة مقترنان لأنهما قبل وقوع المقدر، لأنهما قبل وقوع المقدر. والمشيئة والخلق مقترنان لأنهما مصاحبان مصاحبان وقوع المقدر، ما يحتاج يقول لوقوعي. أكثر حروف التعدية الآن عند الناس ضعيفة في موضعها، فغالبا الناس يضعون حروف التعدية لا حاجة إليها، فأنت تقول مقارنان وقوع المقدر، واضحة؟ طيب نوضح الأخ غيره. نقول أن الله سبحانه وتعالى كما سبق جعل القدر في أربع مراتب، العلم والكتابة يكونان قبل وقوع المقدر، يعني قبل بروزه وظهوره. فمثلا أنت الآن تكتب الدرس، قبل كتابتك الدرس وجد في مراتب القدر علم الله بأنك ستكتب الدرس وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم لما كتبت أنت هذا الدرس وجدت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكتابتك وخلقه لها، فإنه هو الذي خلقك وخلق فعلك، فتكون المرتبتان الأوليان متعلقتين بما يكون قبل بروز المقدور وقبل ظهوره، وتكون المرتبتان الأخيرتين متعلقتين بمصاحبتين وقوع المقدور. وحينئذ هل بين من قسمهما إلى درجتين ومن قسمها إلى أربع مراتب، من قسم القدر إلى مرتبتين ومن قسم إلى أربع مراتب ومن قسمه إلى درجتين، فرق أم لا يوجد فرق؟ ما الجواب؟ لا يوجد فرق. إيش؟ إلى من جهة الحقيقة. يعني أضرب لكم مثال، التوحيد من العلماء من قسم ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومنهم من قسمه إلى اسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والإرادة والطلب. هذا التقسيم، هذان التقسيمان بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ يقول الأخ أبو عمر أن تقسيمه إلى قسمين وهو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب متعلق بالعبد، أي بما يجب على العبد، فيجب عليه أن يوحد الله في المعرفة والإثبات وأن يوحده في القصد والإرادة والطلب. وتقسيمه إلى ثلاثة متعلق بما يجب لله على العبد، فيجب لله على العبد أن يوحده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتقسيم الأول نظر إليه حين التقسيم نظر فيه حين التقسيم إلى العبد، والتقسيم الثاني نظر فيه حين التقسيم إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهما في الحقيقة يؤولان إلى شيء واحد، لكن بينهما فرق باعتبار مأخذ التقسيم، وإلا من جهة حقيقته فإنهما يؤولان إلى حقيقة واحدة. وحين ذلك يكون اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ لا، تنوع، يعني يرجع إلى حقيقة واحدة. كذلك هذا التقسيم الثنائي والرباعي المتعلق بالقدر ليس هو اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع باعتبار اختلاف المأخذ، فالذي نظر نظرا عاما إجماليا قسمه إلى المراتب الأربع، والذي نظر نظرا ميز فيه بين ما يكون قبل وقوع المقدور وحال وقوعه قسمه إلى درجتين. ومعرفة المآخذ والاعتبارات من أقوى المآخذ في التحقيقات، معرفة المآخذ والاعتبارات من أهم إيش؟ أو المسالك، من أهم المسالك كما يستطيع هذا، من أهم المسالك في التحقيقات، يعني من أهم مسالك تحقيق العلم أن تلاحظ المأخذ والاعتبار الذي أنيط به كلام المتكلم في حد أو تقسيم أو غير ذلك. وفي هذا المعنى قال التفرزاني: واختلاف العبارات لاختلاف إيش؟ الاعتبارات، واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالذي لا يفهم هذه المسالك ربما ضرب بعض كلام أهل العلم ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، كما صنف أحدهم في التوحيد فقال: إن لأهل السنة قولين في تقسيم التوحيد، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، وليس هذا قولا منفردا، وإنما لهم مأخذان في التقسيم، وإلا فالنوع الأول التقسيم الأول يؤول إلى الثاني والتقسيم الثاني يؤول إلى الأول. ومتى قويت المدارك حصلت هذه المسالك، فيحتاج طالب العلم إلى تقوية نفسه بهذه المدارك العظيمة في أخذ العلم وتلقيه. ومن هنا تأتي أهمية دوام صحبة الشيوخ، لأن المسائل العلمية قد تعقل في مدة يسيرة، لكن المسالك العقلية لا تدرك إلا في صحبة طويلة. وآكل هذه المسالك في صحبة الشيوخ كيفية التعليم والإفتاء وملاحظة أحوال الخلق وما يصلح به الناس، وكان من مضى يدرك هذا المعنى، فتدوم صحبتهم أشياخهم مدة 20 سنة أو 30 سنة، وربما جلسوا للتدريس والإفتاء ولم ينفكوا من الاجتماع بأشياخهم في بعض دروسهم لملاحظة هذا الأصل العظيم. أما اليوم فقد ضيع كثير من الناس هذا المأخذ، ولأجل هذا وقعوا في حيط بيط كما يقال، واختلطت عليهم الأمور وادخلوا في أخذ العلم وتناوله ما ليس منه. ومن أهم ما ينبغي أن يوليه المعلم عنايته إيقاف المتعلمين على مسالك العلم، وليس على مجرد المسائل العلمية، وإنما على المسالك التي توصلهم إليه، فإن هذا هو الذي يرقيهم في العلم ويعجل بهم في درجاته. وأما مجرد إلقاء المسائل إليهم فهذا خير، لكنه لا يصنع منهم طلاب علم، وإنما يصنع منهم مستمعين، وقد يكون فيهم أذكياء وحفظة فيسمعون ويفهمون ويحفظون، لكن المقصد الأعظم عند المعلم البصير أن يوقف الطلبة على مسالك العلم ليستطيعوا أن يواصلوا في العلم ويفهموا ربما ما لم يفهمه هو، فإن العلم أفهام مقسومة، وقد لا يقسم لك ويقسم لبعض من جاء بعدك ممن تلقن عنك، فينبغي أن تلقنه الطرق التي تؤدي به إلى أن يكون مثلك أو أعظم منك، فإنك متى عانيت هذا في نفسه أفدته، ومتى كان آخر نظرك أن تلقي إليه المسألة ليفهمها عنك لم تصنع منه طالبا تخلفه بعدك في نفع الناس. وكان من مضى يعتنون بتخليف نفر بعدهم يعلمون الناس، ويجتهدون في التماس ذلك في من يأخذ عنهم ويوجهونه إلى ما ينفعه وينفع المسلمين بعدهم، فعظم الانتباع به وضعف هذا الأمر اليوم، فصار أكثر المعلمين لا يعتني إلا بأمر درسي. أما أن يلاحظ في المتعلمين أن يبني فيهم أمورا ويرقيهم في درجات تفضي بهم إلى مواصلة الطريق والقيام بمهمة التعليم والإفتاء بعده فقد صار قليلا، فينبغي أن يجتهد المعلم والمتعلم في فهم هذا الأصل وأن يلوه عنايته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ جواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلم يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الأحاديث.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف مراتب الإيمان بالقدر وهي أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وكل ذلك مندرج في بيانه الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، شرع رحمه الله تعالى يبين الأدلة التفصيلية لتلك المراتب، فقال سائلا ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بالعلم، والعلم هنا عهدي، فالمقصود العلم المتعلق بالمقادير، وكان ينبغي تقييده لأن المناسب في مقام التعليم هو الإفصاح، فكان اللائق أن يكون السؤال ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بعلم الله المقادير، أو يستغنى عن ذكر المرتبة الأولى فيقال ما دليل علم الله بالمقادير. وسأل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ولم يبين حقيقة معنى العلم بالمقادير، والمراد بالعلم بالمقادير اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها، اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها. فإذا سئلت ما معنى علم الله المقادير فالجواب هو اطلاع الله عليها وإحاطته بها. ودلائل هذه المرتبة كثيرة في القرآن والسنة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، فمما أورده قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الآية، والشاهد منها تسمية الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذان الاسمان من الأسماء المضافة، من الأسماء المضافة. وهل من أسماء الله المفردة العالم؟ ما الجواب؟ أمكن لماذا ليس من أسماء الله؟ لو قال لك واحد عالم الغيب والشهادة يعني العالم، ما الجواب؟ يعني الذي وقع في القرآن بالإضافة فهو ليس من أسماء الله، لأنه لم يقع في القرآن ولا السنة الصحيحة تسمية الله بالعالم، وإنما وقع على وجه التقييد وسمي الله عز وجل بالعليم. وما وقع مقيدا مضافا فإنه يبقى كذلك. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وأنا أسمع إبان قراءة كتاب التوحيد لخزيمة عليه عن تسمية الله بالنور، فقال ليس من أسماء ربنا عز وجل النور، فقال له سائله فإن الله قال الله نور السماوات والأرض، قال نعم نور السماوات والأرض ولا يسمى النور. والشاهد أن وقوع الإضافة لا يسوغ تسمية الله بما ورد فيها على وجه الإفراد، فمثلا لا يقال الهازم أخذا من اسم هازم الأحزاب الوارد في الحديث الصحيح على وجه الإضافة. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو دال على شمول علم الله عز وجل. ثم أورد الآية الثالثة وهي قوله عالم الغيب، وهو محل الشاهد منها، ومعنى قوله لا يعزب عنه أي لا يبعد عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة. ثم ذكر الآية التالية وهي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، ووقع تفسيرها بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب إلى تمام الآية. ثم ذكر آية أخرى وهي قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والشاهد منها قوله الله أعلم، فأضاف العلم إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقبل هذه الآية قوله تعالى رسل الله، هذا الموضع الوحيد في القرآن الذي وقع فيه تتابع الاسم الأحسن الله الله مرتين، فإذا سئلت أين في القرآن الله الله فما الجواب؟ في هذا الموضع، لكن لا ينبغي التكلف في مثل هذه المسائل، وإنما الموافق في هذه المسألة فلا بأس بها. وأما قول بعضهم سائلا شيخنا الزيات رحمه الله أين في قول الله تعالى كل كع، وهو يقصد جعل الله الكعبة، وهذا من التنطع الذي لا ينبغي. ثم ذكر رحمه الله تعالى آية أخرى وهي قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن أضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر قوله تعالى أن ليس الله بأعلم بالشاكرين، والآية التالية مثلها في الدلالة إلا أن الله عز وجل خص علمه بما في صدور العالمين لخفائه، فإن علم الصدور من علم الغيب. ثم ذكر قوله تعالى في آية سورة البقرة قال إني أعلم ما لا تعلمون، وفي الآية التي تليها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية وأولها في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي وفي الحديث الذي يليه وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، فعلم الله عز وجل بمآلهم متقدم على وجودهم. وفي الحديث الآخر المعنى نفسه. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار، فكذلك هو دال على هذا المعنى. فهذه الأدلة من الآية القرآنية والأحاديث النبوية دالة على أن من مراتب قدر الله سبحانه وتعالى علمه بالمقادير، فجميع المقادير قد أحاط الله سبحانه وتعالى بها علما، فلا يخرج شيء من الأقدار الجارية على الناس ملائمة أو مؤلمة عن علم الله عز وجل، ولا يكون فيهم شيء دون علمه.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ جواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستوفي الكلام في مراتب الإيمان بالقدر تتمة لكلامه رحمه الله تعالى في أركان الإيمان، فإنه فرغ فيما سلف من الكلام في أركان الإيمان الخمسة حتى انتهى إلى سادسها وهو الإيمان بالقدر، ثم بين جملة من مسائله من ضمنها البيان والتعريف بأن القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. ثم شرع يفيض رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بكل مرتبة من هذه المراتب، وفرغ قريبا من ذكر ما يتعلق بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، ثم أتبع ذلك بسؤال يتعلق بالمرتبة الثانية، فقال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ ثم أجاب عنه ببيان دليله، وكان قمينا به أن يبين معنى كتابة المقادير. وكتابة المقادير شرعا هي جمعها بقلم القدر في محل معلوم، وكتابة المقادير لها محلان، أحدهما اللوح المحفوظ، والثاني صحف الملائكة، فإن المقادير تكتب في هذا وذاك، فتكتب في اللوح المحفوظ وتكتب في صحف الملائكة، والفرق بينهما من وجوه: أحدها أن المكتوب في اللوح المحفوظ عام، وأما المكتوب في صحف الملائكة فخاص بزمن مقيد كعام أو يوم. والثاني أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يلحقه زيادة ولا نقصان، وأما المكتوب في صحف الملائكة فيلحقه ذلك، وهو معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالزيادة والنقصان واقع في صحف الملائكة، أما اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب فإنه لا يدخله أبدا نقص ولا تغيير. وأورد المصنف رحمه الله تعالى طائفة من الأدلة الدالة على ثبوت هذه المرتبة، فأورد طرفا من الآيات وحديثا واحدا، فذكر قول الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في محل يؤتم به ويرجع إليه، وهو اللوح المحفوظ. وقال في الآية الأخرى: إن ذلك في كتاب. وقال: قال علمها عند ربي في كتاب. وقال في الآية الرابعة: إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهؤلاء الآية مصرحات بوقوع كتابة المقادير. وأورد حديثا آخر في الصحيح وفيه: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وذكر الكتابة قد يراد به الإشارة إلى شيء خاص من القدر وهو كتابة المقدور، وقد يراد به إلى أصل القدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى للحديث صريحة في إرادة كتابة المقادير لقوله فيه: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فجريان الأقدام جفاف الأقلام كناية عن ثبوت المقادير المكتوبة بقلم القدر، فلا تغير ولا تبدل. ومحل هذه كما سبق هو ما كان منها في اللوح المحفوظ، فما كان من المقادير فإنه مكتوب، إما كتابة عامة لا يدخلها التغيير وذلك في اللوح المحفوظ، أو كتابة خاصة يدخلها الزيادة والنقص وذلك في صحف الملائكة. وبيان ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقدر في اللوح المحفوظ أن العبد يسقط بعد صحة ثم يتمادى به المرض سنين طوالا، ثم يتعاطى دواء فيشفى، ثم يخرج في حاجة من حوائج الدنيا فيصيب مهلكة فيموت. فأما الملائكة ففي صحفها متعلقة بذلك العبد، فإنه كتب لها في تلك الصحيفة أن العبد يمرض هذه السنة، فلا تعلم من ذلك إلا المرض، ثم يكتب في السنة بعدها المرض، ثم يكتب المرض، ثم يدخله المحو، لأن الله عز وجل كتب على كتب لعبده الشفاء، فتنقله الملائكة من اللوح المحفوظ بتقدير الله سبحانه وتعالى ذلك، فيدخل المحو والإثبات في صحف الملائكة. وأما اللوح المحفوظ فقد كتب فيه الأمر جميعا، فهذا فرق ما بين ما في اللوح المحفوظ وما بين ما في صحف الملائكة. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ جواب: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بهذه المرتبة، فقال: كم يدخل في هذه المرتبة، أي مرتبة الكتابة من التقادير، ثم أجاب عنه بقوله: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم، أي إلى علم الله سبحانه وتعالى. وهذه القسمة الخماسية أصل الكلام فيها مأخوذ عن أبي عبد الله بن القيم في شفاء العليل، فإنه بنى بعض أبواب كتابه على تراجم هذه القسمة الخماسية، فبوب خمسة أبواب على بابا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة من التقدير التي كتبها الله سبحانه وتعالى، وجعل أولها التقدير الأول وهو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، يعني الأول الذي كان أزلا، ثم ذكر الثاني وهو التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال، أو حين أخذ الميثاق يوم قال أنست بربكم، وهذا عند ابن القيم أخص من الأول لتعلقه بأخذ الميثاق. والثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة الرحم إذا أراد الله أن يخلق الخلق. والرابع التقدير الحولي أي السنوي في ليلة القدر. والخامس التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، أي إنفاذ المقادير وإجراؤها. وهذه القسمة الخماسية المشهورة من كلام أبي عبد الله بن القيم ومن تبعه فيها نظر. فإن النوع الثاني من التقدير وهو الذي سماه التقدير العمري حين أخذ الميثاق، وسماه بعضهم بتقدير الميثاق، وسماه بعضهم بالتقدير البشري، الصحيح أنه متعلق بالتقدير الأزلي، فهو فرد من أفراده. ولهذا أعرض عن ذكره أكثر المتكلمين في القدر، والصواب أنه يرجع إلى الأول، اختاره شيخنا أبو عبد الله بن باز رحمه الله، وهو مقتضى الأثر والنظر، فهو مندرج في جملة التقدير الأزلي. والحق أن حقيقة القسمة أن كتابة المقادير نوعان، فالنوع الأول كتابة مجملة وهي الكتابة الأزلية التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والنوع الثاني كتابة مفصلة وهي الكتابة المختصة بمحل دون غيره، وهي ثلاثة أنواع: أحدها التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، وثانيها التقدير السنوي، وثالثها التقدير اليومي. وهذه القسمة هي القسمة المنضبطة نقلا وعقلا، فيرد إليها ما يستقبل من الكلام الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما دليل التقدير الأزلي؟ جواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة دف القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن كتابة المقادير تنقسم إلى أقسام خمسة، شرع يذكر دليل كل واحد منها، وابتدأ ذلك ببيان دليل التقدير الأزلي، فأورد قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها، أي نقدرها تقدير البرء والإخراج لها. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء، فذلك يدل على كتابتها. ثم أورد أيضا حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، هذا دال على كتابة التقدير إجمالا. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن، كلها أحاديث صحيحة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو خارجه، وهي دالة مع الآية وأخرى من الآيات القرآنية على ثبوت كتابة المقادير أجلا. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ جواب: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا.
أجمل على
ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقالبوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل التقدير العمري يوم الميثاق، ويسمى تقدير الميثاق إضافة إلى وقوعه في ذلك اليوم، ويسمى أيضا التقدير البشري لاختصاصه بالمخاطبين بالأمر والنهي، وهم الإنس والجن والرسل من الإنس، فنسب إليهم، وقيل التقدير البشري وتسميته بالتقدير تقدير الميثاق أو لا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ثبوته، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهيدنا. وهذه الآية هي في إقرارهم بالربوبية لله سبحانه وتعالى في أصح القولين، لا على تقدير أهل الجنة والنار منهم، فإن الأحاديث التي ذكرها المصنف لا تتعلق فيما صح منها بهذه الآية، كحديث: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهري أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فهذا إشهاد آخر وحكم آخر عليهم. وأما حديث عمر الذي جعل مبينا للآية واستدل به على ذلك، فهو حديث ضعيف لا يثبت لانقطاعه، وإن كان أصل معناه ثابتا، لكن كونه تفسيرا للآية لم يثبت فيه شيء. فأصل تقدير خلق من الخلق للجنة وخلق من الخلق للنار ثابت في أحاديث عدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذه الأدلة، وهو حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال لي الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، يعني أكمل وختم على آخرهم وتمم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله نحو ما قال الذي في يمينه إلا أنه جعله لأهل النار. وهذا الحديث إسناده جيد، وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح قريب، وإنما يريد بالغرابة تفرده لأنه لا يروى إلا من وجه واحد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إلا أن الذهبي رحمه الله قال في الميزان حديث منكر جدا. لماذا الذهبي قال عن هذا الحديث حديث منكر جدا؟ جواب في الكتاب عندكم لا تنظروا فيه، دوش هو المتن. العمر صنع ايش الرسول صلى الله عليه وسلم ايش امي لا يقرا، وما قال انا ساقرا عليه، قال هذا كتاب في اسماء الجنه وليس في اسماء النار. ما شيء نبذهما يعني القاهما، نبذ كتابين يعني القاهما، نبذ يعني الالقاء، من كان يطلق على الالقاء بشده لكن هو الالقاء. وبعضهم قال يعني فنبذهما يعني نبذ يديه. طيب والقرآن هو من كتاب رب العالمين؟ طيب يمسك الإنسان القرآن قال هذا كتاب رب العالمين فيصبح؟ لا ما يلزم نقرأ الكتاب، قدر هذا الكتاب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب رده إلى ربه عز وجل. وإذ ذلك وجه النكارة كتاب يمسك في اليد فيه أسماء آلاف مؤلفة، يعني الآن يمسك أنت أكبر مجلد بيدك، أكبر مجلد الآن بيدك كم يكون فيه اسم أهل الجنة؟ أعدادهم كثيرة جدا يعني آلاف مؤلفة. تعرفون دليل الهواتف؟ دليل الهواتف أكبر دليل الهواتف أمسك، هذا يكون لأي مدينة؟ قدر أن دليل هواتف المملكة العربية السعودية كلها جمع في مجلد واحد. طيب فأهل البلدان الأخرى؟ طيب أهل هذا الجيل والجيل الآخر والذي قبله وما قبله؟ هذا وجه استنكار الذهبي له، أنه جرم كثير في محل قريب، جرم كثير في محل قريب. الجرم يعني الجسم، يعني قدر مقدر من الأجسام بالكتابة كثير يكون في محل قليل. فهمت وجه النكارة؟ هذا وجه النكارة. ولكن سبحان الله في فتح الباري في سطر واحد عرضا قال لما ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحدثهم بما هو كائن وبما يكون إلى يوم القيامة، قال ففيه جمع الكلام الكثير في الزمن القليل آية له صلى الله عليه وسلم، كجمع الجرم الكبير في المحل القليل آية له صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الذي أخرجه الترمذي، وهذا من الفوائد النافعة في كتاب فتح الباري. يقول يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عما كان وما سيكون إلى يوم القيامة في يوم واحد خبر فيه الناس، وهذا آية آية له صلى الله عليه وسلم، فكذلك وقوع تلك الكتابة لأهل الجنة جميعا في هذا الجرم هذا آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث حديث ثابت وفق المعنى الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وفيه بيان هذا التقدير، إلا أنه كما سبق مندرج في التقدير الأزلي فلا يكون فيه إثبات نوع آخر. نعم.
سؤال: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ جواب: قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غيرها هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة، وأورد في تصديق ذلك دليلا من القرآن وآخر من السنة. فأما دليل القرآن فقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وجه الاستدلال بهذه الآية في قوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بكم لما أجرى عليكم من القدر في هذا المحل كما أجراه عليكم بالإنشاء من الأرض في المقام الأول. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: وليس عندهما ذكر النطفة، وإنما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك إلى تمام الحديث. وهذا الجمع في المقام الأول يسمى نطفة كما وقع في القرآن وفي السنة أحاديث أخرى. هذا الحديث مبين لإجمال التقدير العمري الذي يكون عند أول تخليق النطفة، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية، وروي من حديث جماعة من الصحابة، وأصحها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الشيخان واختاره ابن الصلاح فأدخله في الأحاديث الكلية، ثم تبعه النووي فأدخله في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. نعم.
أحسن الله. سؤال: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ جواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاب يقال: يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فيه بيان دليل التقدير الحولي في ليلة القدر، والمراد بالتقدير الحولي التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، ثم أجاب عنه ببيان دليله بقوله: فيها، أي في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وروي في ذلك تفسيرا للآية السابقة كلام لجماعة من الصحابة فمن بعدهم كعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان وأبي عبد الرحمن السلمي. وأصح المنقول في ذلك ما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يفرق فيها أمر الدنيا إلى مثلها من قابل، يفرق فيها أمر الدنيا إلى مثلها من قابل، يعني من السنة المستقبلة. ففي ليلة القدر تكتب التقادير السنوية في صحف الملائكة. نعم.
سؤال: ما دليل التقدير اليومي؟ جواب: قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفتاه من ياقوت.
صحيح الحاكم يعني الصدق. لماذا سمي صحيح الحاكم؟ لأن اشترط الصحة. نعم.
قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير في التفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق ببيان دليل التقدير اليومي، وأورد فيه قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، أي في تقدير من التقدير الذي يجري على الخلق. وأورد في تفسير ذلك أثرا رواه الحاكم وغيره بيد أن إسناده لا يثبت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي، فهي راجعة له. ولأجل ذلك قلنا إن كتابة التقادير نوعان: أحدهما كتابة إجمالية وهي الأزلية، والأخرى كتابة مفصلة وهي بأنواعها الثلاثة. ثم قال المصنف: وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عند خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. فإن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. ولأجل هذا الأمر ذكر في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، يعني أول ما خلق القلم بادره الله عز وجل بالأمر فقال له: اكتب. وليس هذا الحديث دالا على أولية خلق القلم، والصواب أن المخلوق أولا هو العرش وليس القلم، كما قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان بعد العرش أو هو قبله؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، فكان العرش مشيدا عند الأمر بالكتابة، فخلقه هو السابق في أصح القولين. ثم قال المصنف: وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي أن ذلك هو استنساخ الملائكة للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الذي فيه القدر المجمل، فكانت الملائكة تستنسخ هذه المقادير بأمر الله سبحانه وتعالى من أم الكتاب، فتكون في صحفها. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، فأما المروي عن ابن عمر فلا يثبت، وأما المروي عن ابن عباس فروي من وجوه أحسنها ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ مختصرا في تفسير هذه الآية، وإسناده صحيح، وهو دال على هذا التفسير أن الملائكة تستنسخ المقادير التفصيلية من اللوح المحفوظ. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ جواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجرائمه وجريانها وجفوف القلم بها. قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية: الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء أن نتداوى به ورقا نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد مراتب كتابة المقادير وبيان أدلتها، أورد سؤالا عظيما، وهو: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالسقاوة والسعادة؟ أي أي شيء ينبني على كتابة المقادير سابقا بالشقاوة والسعادة لكل أحد؟ فبين رحمه الله تعالى أن جميع الكتب السماوية والسنن النبوية التي جاء بها الأنبياء مجمعة على أن القدر السابق في الأزل لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له، كما وقع في بعض الألفاظ. فأمرهم بالعمل، ووجه ذلك أن الله عز وجل قدر المقادير وهيأ أسبابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وهديناه النجدين. فمكن الله عز وجل العباد من أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فمن شاء أخذ بأسباب السعادة فحاز بها مصالح الدارين، ومن شاء وقع في أسباب الشقاوة فلحقه النقص في الدارين. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يعدى إلى بعض الصحابة أنه قال لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا من الآن، أي أن الأحاديث المروية في ذلك حملتني على الاجتهاد في العمل، لأن الله عز وجل بيّن أن الخلق ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة حظهم السعادة، وفريق في السعير حظهم الشقاوة. ثم هيأ لكل أسباب ذلك، فالعاقل يحمله معرفة المآل عن الاجتهاد في الأعمال بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى السعادة. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا حديث عظيم فيه وصية بهذه الأصول الثلاثة. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع متفرق في بيان معناه في الوابل الصيب وفي زاد المعاد وفي شفاء العليل. ثم أورد حديث ابن أبي خزامة عن أبيه وإسناده حسن، وفيه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت دواء نتداوى به ورقا نستقيها، هل كنت من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أن الله قدر الأدواء والدواء، وكذلك قدر المآل والأعمال، فهو قدر مآل الجنة ومآل النار، وقدر أعمال الجنة وأعمال أهل النار. فالإنسان مخير فيما شاء يتخذ ويختار لنفسه، فالعاقل ينبغي أن يحمله تقدير القدر عن الاجتهاد في طلب السعادة لنفسه والفرار من الشقاوة وأسبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من السعداء، وأن يجنبنا أسباب الشقاوة والبلاء.